الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أستهله بالعناوين. طهران ترحب بأي خطوة تساعد في حل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا وتنفي حصول أي تغيير في حدودها. ترامب يزعم مرة أخرى أنه فاز بالانتخابات الرئاسية ويجدد اتهاماته للديمقراطيين بتزويرها. اختتام جولة الحوار الليبي في تونس دون اتفاق بشأن الشخصيات التي ستمثل الحكومة الموحدة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت طهران أنها ترحب بأي خطوة تساعد في حل الأزمة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيبزادة إن المبادرة الإيرانية واضحة وهي تتوافق مع ما يتم المضي به قدما، مضيفا أن الحدود مع إيران في هذه المنطقة لم ولن تتغير، وأننا نتابع بدقة هذا الموضوع المهم للغاية. وأكد خطيب زادة أن على القوى التكفيرية أن تغادر هذه المنطقة وهذا خط أحمر لإيران، مشددا على أن الوجود الأمريكي في المنطقة لم يترك سوى الحروب وإراقة الدماء. وردا على موقف السعودية إزاء البرنامج النووي الإيراني، قال خطيب زادة إننا نعرف كل خططي ومؤامراتي لسعود، وعليهم أن يعلموا أن السلام لا يمكن تحقيقه بالترويج للوهابية وقتل الشعب اليمني. لنستمع إلى جانب من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في هذا الخصوص.
في الأسبوع الماضي وجدنا الكثير من التعتيمات الإعلامية والفبركات الإعلامية، وطرحت بعض الصور المفبركة. اسمحوا لي أن أقول أن هذه التحضيرات التي كانت معادية للإعلام الصحيح، والبعض يحاول استغلال هذه الظروف ويوسع من الخلافات. أنا أقول لكم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تألو جهدا لحل حلة هذا الأزمة، ورحبت خلال العقود الثلاثة بكل حل لهذه الأزمة، ومن الطبيعي أن كل خطوة تساعد على حل حلة هذه الأزمة إيران ترحب بها. وفي نفس الوقت نحن نعتقد أن الطريق هو طريق معروف وواضح، ومشروع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أبلغ للعواصم أيضا يتعارض مع هذه الأجواء التي تسود حاليا. وأنا أقول لكم أن الحدود الجغرافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحدود المنطقة لن تتغير، وبالمستقبل لن يحدث. والحدود لا فقط للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل حتى حدود دول المنطقة لن تتغير بالمستقبل، ونحن نستوعب من هذا الشيء الذي نشر. وبكل وضوح قلنا أن هذا أمر بسيط، والأمر يتم لتوفير الأمن، ويجب أن يكون يتخذ بنظر الاعتبار من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا، وإيران التي تتابع القضايا بكل حساسية، لأن ممثلون في العواصم الإقليمية يتابعون القضايا، وهذه قضايا دقيقة. أقولها لكم أن لا حدود يتغير ولا حد يمكن أن يتغير في المستقبل، وإيران لا تقبل بذلك، وما تقبل ولا تقبل إيران بأي شيء، وأصلا أي حركة في هذا المجال لم تنجز ونحن أعلننا. فهذا الممر الذي قلتم وقيل عنه هذا طبيعي وللتجارة العابرة.
زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى أنه فاز بالانتخابات الرئاسية وجدد اتهاماته للديمقراطيين بتزويرها، وأضاف في تغريدة عبر تويتر أنه سيتم قريبا رفع ما وصفها بالقضايا الكبرى التي تظهر عدم دستورية الانتخابات وما حدث من فضائح لتغيير النتيجة على حد تعبيره. كبير موظفي جو بايدن سخر من تغريدة ترامب وقال: ليست تغريدة ترامب هي التي تجعل جو بايدن رئيسا لأمريكا، بل الشعب الأمريكي. تتواصل التظاهرات في مختلف المدن الأمريكية، حيث تحولت في واشنطن إلى صدامات عنيفة بين مؤيدي ترامب وآخرين مناوئين له. ووسط تصاعد حوادث الطعن وارتفاع الإصابات، تدخلت الشرطة لتشن حملة اعتقالات طالت عشرات المتظاهرين، فيما عززت وجودها بشكل غير مسبوق. مصدر أمني أمريكي أشار إلى مشاركة مجموعة براود بويز اليمينية المتطرفة في التظاهرات، معربا عن مخاوفه من اتساع المصادمات بين المتظاهرين. للمزيد حول الأزمة السياسية في الولايات المتحدة بعد الانتخابات، نتابع الحوار التالي مع الأكاديمي والمحلل السياسي حسن حسيني.
التغريدة نفسها بالرغم من أنه أقرت بأنه بايدن فاز بالانتخابات، ولكنه دغري عقب عليها أنه فاز بالانتخابات بس بطريقة بيعتبرها هو غير شرعية، وهي سبب التزوير. أول شيء، التغريدات ترامب هي مليئة بغير الحقائق ومتناقضة. هيدا شيء أمر مفروغ منه، لأنه دائما يغرد بطريقة لا يفهمها الكثير، لأنه كثير مغالطات فيها. من هالناحية شو الضغط اللي ممكن موجود عليه يكون؟ في شق حتى داخل الحزب الجمهوري نفسه. كثير من الجمهوريين من داخل البيت الأبيض حتى اللي عم بيحثوا ترامب إنه يقبل بنتائج الانتخابات. فهيدا ممكن يكون في تبرير لبعض التغريدات اللي طلع فيها ترامب، اللي بوقت من الأوقات أقر بخسارته في الانتخابات وربح بايدن فيها، ولكن أكيد عقب عليها أنه هيدي كانت نتيجة التزوير. هلأ بيرجع بتغريدة تانية، بيرجع بيقول أنه لا، بايدن ما ربح وأنا لن أتنازل، وستكون المرحلة المقبلة مرحلة طويلة وسنذهب إلى المحاكم. أكيد يعني هو في لعب على الميلتين مثل ما بيقولوا، لأنه التغريدات اللي بيتهاجم فيها على بايدن وعلى موضوع الانتخابات كله سوا، وبيحاول يقول أنه رح تاخذ وقت كتير، بحث الشارع المتطرف اللي بيدعمه أنه ينزل على الشارع. وبس الشارع ينزل على الشارع، وخاصة أنه جماهيره نزلت اليوم بقوة أكثر مما شفناها من سابق، ونزلت بطريقة عنفية إلى حد ما، أكيد عطته دفع أكثر لحتى يرجع ياخذ موقف متطرف أكثر هو نفسه، من ناحية أنه لا، بايدن ما فاز بالانتخابات ونحن عنا بعد مشوار طويل جدا. وإذا بتتابع تغريدات ترامب والتصريحات اللي بيقوم فيها دائما، هو يدعم هذه المنظمات اللي نحن جد بنعتبرها منظمات إرهابية متطرفة يمينية عنصرية، هو يدعمها حتى بخلال الفترة الانتخابية تبعيته، ما قدر يحكي ضدها، ما قبل أنه يحكي ضد هالمنظمات هذه. فهي هذه المنظمات هو بيحركها لما بده يعمل ضغط على الداخل الديمقراطي تبع الحزب الديمقراطي أو داخل الحزب الجمهوري نفسه. فهلا الخطورة هو عم يلعب دور ورقة كتير خطيرة، لأنه ممكن هالمنظمات هيدي المتطرفة إنه تؤدي لصدام أكبر بكتير بالشارع من ما هو حاسب له، وبالنهاية بيصير في تدخل من الدولة كدولة ومؤسسات الدولة للحد من أعمال العنف، خاصة بوجود جائحة الكورونا والضرر اللي عم تعمله للاقتصاد. إذا في تطرف بالشارع وفي اصطدام بالشارع، هيدا اللي حيؤدي إلى عواقب هو ما حاسب له.
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عن اختتام جولة التفاوض الجارية في تونس دون التوصل إلى توافق بشأن الشخصيات التي ستمثل الحكومة الموحدة بالبلاد. وأكدت ستيفاني فيليامز أن المحادثات ستتواصل الأسبوع المقبل للاتفاق على آلية ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولى السلطة التنفيذية مستقبلا. للمزيد حول الحوار السياسي الليبي في تونس، نتابع التقرير التالي.
دون تسمية سلطة موحدة تشرف على الانتقال إلى انتخابات محتملة العام المقبل، تأجلت المحادثات الليبية التي استضافتها تونس على مدار الأيام الماضية بسبب عدم توافق الأطراف المشاركة حتى الآن على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة. المحادثات ستتوصل الأسبوع المقبل افتراضيا بتقنية الفيديو للاتفاق على آليات ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولى السلطة مستقبلا. لا يمكن حل 10 سنوات من الصراع في أسبوع واحد. ورغم الخلاف القائم حول أسماء من سيتولون قيادة السلطة الجديدة وأعضاء المجلس الرئاسي المقبل، عبرت ويليامز عن رضاها عن مخرجات هذه الجولة من المحادثات، خصوصا فيما يتعلق بالتوافقات حول خارطة الطريق وصلاحيات السلطات التنفيذية. لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل، لكننا توصلنا إلى توافق حول 3 ملفات مهمة، هي خارطة طريق نحو إجراء انتخابات وشروط الترشح وصلاحيات السلطة التنفيذية. ورغم هذا التفاؤل، ما زال ليبيون كثر يشككون في إمكانية أن تنهي جهود إحلال السلام ما يقرب من 10 سنوات من الفوضى وإراقة الدماء، خصوصا أن اتفاقات عدة في السنوات الأخيرة بقيت حبرا على ورق وتم الإعلان عن انتخابات دون أن تتحقق.
نحن نرى بأن هناك نقاشات لا زالت تدور بنفس الدائرة، إعادة صياغة أسماء هي نفس الأسماء التي نتجت عن الاتفاقات السابقة.
ويتعين على المشاركين في المحادثات تحديد صلاحية حكومة موحدة مكلفة بتنظيم الانتخابات وتلبية احتياجات الليبيين المستائين من الفساد وانهيار الخدمات، واختيار المسؤولين الرئيسيين لهذا الجهاز التنفيذي المؤلف من مجلس رئاسي مكون من 3 أعضاء ورئيس للحكومة. وتأتي المناقشات عقب وقف إطلاق النار الذي تم إطفاء الطابع الرسمي عليه في 1 أكتوبر بعد توقف الأعمال القتالية في 1 يونيو بين حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر.
مستمعين الأفاضل، حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الأعلان عن وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن عمر ناهز 79. القوات العراقية تضبط كدسا للعتاد من مخلفات داعش قرب مطار تل عفر شمالي بغداد. استمرار الاشتباكات في أبيان جنوب اليمن بين مرتزقة موالين للسعودية وآخرين موالين للإمارات. من جديد أهلا بكم. بعث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى رئيس الوزراء السوري معزيا بوفاة وزير خارجية هذا البلد وليد المعلم. وكانت وزارة الخارجية السورية قد عرضت خبر وفاة وليد المعلم الذي وافته ألمانية فجر اليوم عن عمر ناهز 79 عاما، مضيفة أن المعلم كان دبلوماسياً عريقاً عرف بمواقفه الوطنية المشرفة في ساحات العمل السياسي والدبلوماسي. وكان المعلم قد خدم في البعثات الدبلوماسية السورية منذ عام 1964، وقد شغل مناصب مهمة ولديه مؤلفات عدة حول فلسطين والمنطقة منها العالم والشرق الأوسط في المنظور الأمريكي. للإضاءة على جوانب مما قدمه المعلم لبلاده، نتابع الحوار التالي مع المستشار في رئاسة الوزراء السورية عبد القادر عزوز.
طبعا حزن كبير ألم بسوريا بفقدان رائد الدبلوماسية الوطنية الأستاذ وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمخبرين. طبعا هذا الرجل كان قدوة بما قدمه على المستوى المهني وأيضا على المستوى الأخلاقي في تعامله وفي تعاطيه مع الكثير من الملفات المعقدة والشائكة خلال العقدين الماضيين تحديدا، والتي مرت فيها سوريا والعالم بتحولات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، وقد كان مشهودا له أداؤه الدبلوماسي العالي وأيضا دوره في تعزيز العلاقة مع الأصدقاء وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكثير من أصدقائنا الذين كان لهم مواقف خيرة ومواقف نبيلة في دعم الشعب السوري في مواجهة الإرهاب كل أشكاله، وأيضا دعم سوريا في الوقوف في وجه المخططات الاستعمارية التي تريد تقسيم وتشتيت المنطقة عموما. الدبلوماسية السورية نعلم بأن كان هناك معركة موازية للمعركة على المستوى الإرهاب الميداني، وهي المعركة الدبلوماسية وخاصة في أروقة الأمم المتحدة، وكذلك في رد الجهود الأمريكية التي بذلتها من أجل عزلة سوريا ومن أجل تطويق سوريا دبلوماسيا وبمختلف الأصعدة. تتذكر جيدا المعارك الدبلوماسية التي خاضتها الدبلوماسية السورية بإشراف أولا من قبل سيادة الرئيس دكتور بشار الأسد، باعتبار أنه وفق الدستور هو المعنى الأول في إدارة السياسة الخارجية ودفة السياسة الخارجية، وبمعاونة رجال أكفاء كالأستاذ وليد المعلم وزير الخارجية. سنتذكر الحملات الشرسة التي تعرضت لها سوريا من خلال محاولات استصدار الكثير من القرارات الدولية التي تنتهك سيادة الدولة السورية وتبرر التدخل في شؤونها، وكذلك من خلال الإدارة الكفوءة للكثير من جولات العملية السياسية خاصة في جنيف في أكثر من محطة وأكثر من مسار خلال العقد الماضي.
قامت القوات التركية والمجموعات المسلحة الموالية لها بإطلاق قذائف صاروخية ومدفعية على عدد من القرى الواقعة بريف حلب الشمالي. وقالت مصادر محلية إن قذائف صاروخية ومدفعية سقطت على الأحياء السكنية في قرى مرعناز والملكية وشوارغة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة. ومنذ عدوانها على الأراضي السورية قبل أكثر من عام واحد، أقدمت القوات التركية والجماعات الموالية لها بتنفيذ عملية إجرامية ضد أهالي المنطقة ودمرت البنى التحتية وخاصة مشاريع المياه والكهرباء. ضبطت القوات العراقية كتسا للعتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي جنوب مطار تل عفر شمالي البلاد. وأكدت وزارة الدفاع العراقية في بيان أن معلومات استخبارية أفادت بوجود كتس للعتاد جنوب مطار تل عفر، وتمكنت قوات الفرقة الخامسة عشرة من ضبط هذا الكتس، وفيه رمانات يدوية وقذائف هاون وعبوات ناسفة. من جهة أخرى، أكد قائد قطاع ديالا للحشد الشعبي السيد طالب الموسوي الإطاحة بأكبر شبكة إرهابية من بقايا داعش وضبط الأسلحة والعتدى التي كانت بحوزة الإرهابيين. إلى الأراضي المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني البارحة وفجر اليوم عمليات دهم واقتحام في الضفة الغربية والقدس، اعتقلت خلالها 13 فلسطينيا بينهم فتاة. وطالت الحملة بلدات العيسوية وسلوان وعناتة، إضافة إلى حي الصوانة والأحياء القديمة بالقدس وبلدتي كوبر ونزل بني زيد برام الله إلى جانب إغلاق حاجز قلنديا. يزور وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني فلسطين المحتلة يوم الأربعاء القادم، وذلك بعد اتفاقية تطبيع العلاقات بين نظام آل خليفة والكيان الصهيوني الشهر الماضي. وأفادت وسائل إعلام أمرية أن قمة ثلاثية ستعقد بين وزيري خارجية البحرين والولايات المتحدة ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. وصادق مجلس الوزراء الصهيوني أمس على الإعلان المشترك حول إقامة العلاقة مع البحرين، وذلك بعد إقراره من قبل الكنيسة بالعاشر من الشهر الجاري. تتواصل الاشتباكات المسلحة بين قوات حكومة هادي الموالية للسعودية وقوات المجلس الانتقالي الموالية للإمارات في محافظة أبيان جنوبي اليمن، وتشير المعلومة الميدانية إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الطرفين نتيجة احتدام الاقتتال في منطقتي الشيخ سالم والطرية شرقية مدينة زنجبار. في غضون ذلك، تصاعدت أجواء التوتر في محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تشهدان موجة من الاحتجاجات الشعبية الرافضة لممارسات الرياض وأبو ظبي. اتهم زعيم إقليم تيغراي رئيس الوزراء الإثيوبي باستخدام أسلحة فتاكة في مهاجمة الإقليم، داعيا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى إدانة الحرب ضد تيغراي. وأضاف أن أبي أحمد يشن هذه الحرب على أهل تيغراي، وهو مسؤول عن إلحاق مهنات إنسانية عمدا بالناس وتدمير مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل سد تيكيزي ومصنع السكر في والكيت بالضربات الجوية. حول مستجدات الصراع في إثيوبيا نستمع إلى التقرير التالي.
تطورات متسارعة يشهدها الصراع الإثيوبي في إقليم تيغراي، فبعد أن كانت حدود القتال في الإقليم الشمالي توسعت بقصف جبهة تحرير تيغراي لكل من مطار أسمرة وعاصمة إقليم الأمهرة بحر دار، وهي تطورات من شأنها تعقيد المشهد أكثر فأكثر بنقلها الحرب إلى العمق الأريتري لتكون طرفا ثالثا في الصراع.
قصف الجبهة التحرير التيغراي لكل من إقليم الأمهرة وكذلك إريتريا يجعل هذه الحرب تأخذ بعدا آخر، وبالتالي مرشح الأمر لتفاقم الأوضاع من حيث العمليات العسكرية وارتداداتها على كامل المنطقة.
هذا الواقع الجديد من شأنه تعميق الأزمة، خاصة لمن تبقى من سكان إقليم تيغراي حال تدخلت أريتريا في الصراع. ولا شك أن معاناة وأعداد اللاجئين ستتزايد بشكل مضطرد، سيما أنهم قد وجهوا اتهامات صريحة لأريتريا بضلوعها في الحرب على إقليم تيغراي.
نكساب حجي حباس
القاش، شوفهم دل جات كلنا هنا الشعب التيغراي، ونحن جهرنا من التيغراي، خوفنا من الحرب وجينا. السبب يعني الرئيس الجمهورية الإثيوبية شال عساكر لإريتريا، إريتريا اتفقت مع الرئيس الإثيوبية دقت البلد التيغراي.
الحكومة الإريترية والحكومة الفيدرالية الإثيوبية والأمحرة انتفقوا عشان يضربوا التيغراي.
لا يبدو أن هذه الحرب ستنتهي سريعا، ففي كل يوم جديد تكبر كرة الثلج المتدحرجة من الهضبة الإثيوبية، ولا يعلم ما قد تؤول إليه الأحداث في المستقبل القريب.
الخطير هو أن تتحول هذه الصراعات في إثيوبيا إلى حرب إقليمية شاملة تعصف باستقرار منطقة القرن الإفريقي، خاصة بعد التقارب الذي حدث بين الرئيس الإثيوبي رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الإريتري، وبالتالي ستدخل المنطقة في حرب إقليمية، وهذا هو السيناريو الخطير الذي سيهدد استقرار منطقة القرن الإفريقي وقد يقود إلى حرب إقليمية شاملة.
النزاع المتصاعد في أثيوبيا بامتداداته الإقليمية يرشح المنطقة لحرب طويلة قد تجر عددا من الدول، ما قد يفاقم الأوضاع الإنسانية ويعصف باستقرار دول القرن الأفريقي لوقت ليس بالقصير.
تقول المغرب إن قوتها ردت على إطلاق نار مصدره جبهة البوليساريو على طول الجدار الأمني في الصحراء الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية المغربية أن الجيش المغربي دمر آلية لحمل الأسلحة تابعة لجبهة البوليساريو شرق الجدار الأمني، متهمة إياها بالقيام باستفزازات بدون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية. من جهتها قالت جبهة البوليساريو إنها قصفت مواقع عسكرية مغربية على طول الشريط الفاصل بين مناطق سيطرة الطرفين كرد على التصعيد الذي بدأه الجيش المغربي الجمعة الماضية بمنطقة الكركرات. اعترف رئيس الوزراء الأرميني بخسارة بلاده الحرب الأخيرة في قرباغ، معللا ذلك بمشاركة القوات التركية ومرتزقة من الشرق الأوسط القتال إلى جانب الجيش الأذربيجاني. إلى العناوين مجددا. طهران ترحب بأي خطوة تساعد في حل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا وتنفي حصول أي تغيير في حدودها. ترامب يزعم مرة أخرى أنه فاز بالانتخابات الرئاسية ويجدد اتهاماته للديمقراطيين بتزويرها. اختتام جولة الحوار الليبي في تونس دون اتفاق بشأن الشخصيات التي ستمثل الحكومة الموحدة. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ميسون شولي، علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير العفو، يعفو عن المسيء والمذنب، وكان يقول: تجاوزوا عن عثرات الخاطئين يقيكم الله بذلك سوء الأقدار. وقال صلى الله عليه وآله: رأيت ليلة أسري بي قصورا مستوية مشرفة على الجنة، فقلت: يا جبرائيل، لمن هذا؟ فقال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. في هذه القصة إحدى صور العفو النبوي.
الله أكبر، العزة والإسلام،
خلى مكة فاتحين للمصريين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
افتحي، افتحي الباب يا أم حكيم، افتحي الباب يا امرأة.
ما بك يا أكرمة؟ لما هذا الخوف والهلع؟
أما علمتي؟ أما علمتي أن محمدا وجيشه قد دخلوا مكة فاتحين، وقد استسلم جيش مكة له؟
الحمد لله، الحمد لله.
تقولين الحمد لله على دنو أجلي؟
ومن أين عرفت أن أجلك قد دنا؟
أنسيت يا أم حكيم أني عكرمة ابن أبي الحكم، وقد كان أبي أشد الناس عداء لمحمد. هل تعتقدين أن محمدا سيكافئني على عدائنا له، أم سيأخذ عنق انتقاما لما كنا نقوم به من إساءات الله؟
يا زوجي العزيز، لقد نصحتك كثيرا في الكف عن أذى محمد، ولكن لم ينفع معك النصح، وهددتني بالطلاق عدة مرات. أجل، إن لم أتراجع عن حبي لمحمد.
كفى حديثا عن الماضي، كفى حديثا، هيئي لي زادا وماء، فقد عزمت على السفر حالا.
ماذا؟ إلى أين؟
إلى البحر، ومنه إلى أي بلد يحميني من ملاحقة محمد لي.
وتترك زوجتك وأطفالك يا عكرمة؟
أفضل من أن أقتل أمامكم. سأتابع أخباركم من اليمن.
انتظر انتظر يا عكرمة، وأنا أخذ لك الأمانة من رسول الله، صدقني.
إذا انتظرت فلا شك أني سأقتل، لا محالة. دعيني أنجو بنفسي، فإني هيس من أمان محمد.
وذهبت زوجة عكرمة بن أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تطلب لزوجها الأمان منه، فقالت له:
يا رسول الله، يا رسول الله، أنا أم حكيم بنت الحارث بن هشام، زوجة عكرمة بن أبي جهل، وقد عرفت حبي لك وحسن إسلامي، وقد جئتك يا رسول الله طالبة منك الأمان للزوج عكرمة، أن تعفو عنه وتتجاوز عن ذنبه، فقد سمعتك تقول إن الله عفو يحب العفو، وقد أوصيتنا بالعفو وقلت عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله، وقد أعزك الله بنصره المبين، فاعفوا عن زوجي يا رسول الله، فإنه قد هرب إلى البحر خوفا منك.
لا بأس عليك يا أم حكيم، فقد عفى رسول الله عن زوجك عكرمة وقد أعطاه الأمان.
الحمد لله، الحمد لله.
أسرعت أم حكيم تجد السير خلف زوجها لتبشره بعفو رسول الله عنه، ليعود إلى داره وأطفاله آمنا معززا. فأدركته بعد أن وضع عكرمة قدمه في إحدى السفن الصغيرة المتجهة نحو اليمن، فنادت:
عكرمة، يا عكرمة، عكرمة، ارجع يا عكرمة، بالله عليك أرجوك عكرمة.
من المنادي؟ إنها زوجتي أم حكيم، ما الذي جاء بها؟
عكرمة، ارجع يا عكرمة، ارجع إلى أطفالك يا زوجي أرجوك.
كيف أعود؟ هل تغير في الأمر شيء؟
نعم، نعم يا زوجي العزيز، لقد ذهبت إلى رسول الله وأخذت منه الأمان لك، صدقني.
حقا ما تقولين يا أم حكيم؟
نعم،
أخذت
يا
لي الأمان؟
لقد عفى رسول الله عنك ومنحك الأمان، صدقني.
وعاد عكرمة مع زوجته إلى مكة بعد أن أعطاه رسول الله الأمان، وقد أحدث هذا الأمان انقلابا جذريا في عقيدة عكرمة ابن أبي جهل، فقد أحس بسماحة الإسلام وعظمة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Thank you.
يا رسول الله، أتعطي الأمانة لعكرمة ابن أبي جهل؟ وقد علمت شدة عداوتهما وأذاهما لك، أما كان أبوه يحرض على قتلك ووأد رسالة السماء في مهدها؟
مهلا يا أبا سعيد، فرسول الله يقول إن عكرمة سيعود إلينا مؤمنا نادما على ما فعله، ولا تؤاخذوه بذنب أبيه ولا تشتم أباه أمامه، فإن الشتم يضر بالأحياء ولا يضر بالأموات، وإياكم والتعرض لعكرمة، فقد أعطيته الأمان.
ودخل عكرمة على رسول الله قائلا:
يا رسول الله، لقد أخبرتني زوجتي أم حكيم أنك قد أعطيتني الأمان وعفوت عني، هل حقا ما أخبرتني به أم حكيم؟
نعم، يقول لك رسول الله: نعم يا عكرمة، أنت آمن وقد عفوت عنك.
إذن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وكما كنت خصمك يا رسول الله سأوقف حياتي الباقية كلها في الدفاع عنك، ولن أكف حتى أسقط شهيدا دفاعا عن الإسلام العظيم.
وهكذا غير رسول الله صلى الله عليه وآله الكثير من أعدائه إلى أنصار مخلصين بفضل خلقه العظيم وعفوه ورحمته. لقد ترك الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله أثرا حسنا حتى في قلوب الأعداء، فكم من مشرك ونصراني ويهودي دخل في الإسلام وحسن إسلامه بسبب تأثره بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وجع. أين أنت يا امرأة؟
أنا هنا يا شمعون. أنا هنا يا رجل. أعد لك قطع القماش الباردة لأضعها على جسدك عسى أن تذهب عنك الحمى.
ليتني لم أمرض.
أعلم يا شمعون أننا لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا ما قدره الله لنا. أجل يا شمعون، فلا تجزع يا رجل.
أجزع لشماتة محمد وأصحابه.
وكيف سيعلم محمد أنك مريض وطريح الفراش يا رجل؟
لقد نذرت أن أزعج محمدا كل صباح. نعم، فما من يوم إلا وأقذفه ببعض الأوساخ.
جيد.
وعدم إزعاجي له اليوم سيشعره بأن مكروها ما قد وقع لي فيشمت بي.
من يطرق الباب؟
لعله الطبيب. انهضي انهضي يا امرأة وافتح الباب.
حسنا حسنا.
أوه ما هذه الأوجاع.
كان الطارق رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد افتقد شمعون وجاء ليسأل عنه، فقالت له زوجته: إنه مريض طريح الفراش. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله لعيادة شمعون ومسح على رأسه ودعا له بالشفاء العاجل، فشفي شمعون من مرضه. فقالت زوجة شمعون:
يا إلهي، الله أكبر، الله أكبر. لقد ذهب عنك المرض تماما يا شمعون.
عذرا عذرا لك يا محمد.
لقد شفيت يا شمعون.
عذرا لك يا محمد، ما كنت أتوقع تفقدك لي ودعاءك لي بالشفاء، حيث كنت أزعج جار لك. يا لخلقك الرفيع يا محمد، أتقابل إساءتي بالإحسان لي؟ حقا حقا إنك رسول الله، وها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، وأنا على دينك يا رسول الله.
إذن هكذا يا شمعون.
نعم هكذا يا مخيريق.
حسنا فعلت يا شمعون، لقد هداك الله إلى الصواب، فاكتم إسلامك ولا تبح به حتى أخبرك.
وهل أنت على دين محمد يا حبر اليهود؟
والله يا شمعون، لقد اطلعت على كل الكتب السماوية القديمة، فلم أجد أحدا يحمل مواصفات النبي الخاتم الذي بشرتنا به كتب السماء إلا محمد، فكل المواصفات تنطبق عليه، فهو والله نبي هذه الأمة الخاتمة.
إذن أنت على دين محمد يا مخيريق.
ستعلم ذلك في حينه يا شمعون.
حسنا.
وفي اليوم السابع من شهر شوال للسنة الثالثة للهجرة وقعت معركة أحد، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وأصحابه يقاتلون كفار قريش، وبينما الكفار يحيطون بالرسول الكريم من كل جانب، والرسول وقليل من أصحابه يقاتلونهم ببسالة، إذ حدث أمر عجيب في المدينة. فقد قام عالم اليهود مخيريق خطيبا في قومه قائلا:
يا يهود المدينة،
نعم
إنكم تعلمون أني أفضلكم معرفة بالتوراة،
وهو كذلك
وأني أحد أحبابكم البارزين.
صحيح مقبول.
أنا أقسم لكم بمن خلقكم وخلقني
وخلق الكون كله بأن محمدا هو رسول الله المفترض الطاعة، وهو الآن يقاتل مشركي قريش، وإني أنصحكم بالالتحاق به ونصرته.
ماذا يا حبر اليهود؟ ماذا تقول؟
أجل أنت يا مخيريق، حتى وإن صدقناك ألا تعلم أن اليوم هو يوم السبت، وهو يوم يحرم علينا فيه القيام بأي عمل، إنه يوم عطلتنا. أنسيت ذلك يا مخيريق؟
لا سبت بعد اليوم، فهذه من بدعكم، وها أنا أحمل سيفي وخارج إلى أحد لنصرة رسول الله، فمن تبعني منكم كان من الفائزين.
وانطلق مخيريق وهو أحد كبار علماء اليهود، انطلق مسرعا إلى جبل أحد حيث المعركة في ذروتها، وانضم إلى جيش المسلمين وأخذ يذود عن رسول الله بسيفه ويقاتل كالأسد لا يهاب جموع المشركين. وسقط مخيريق الحبر اليهودي السابق شهيدا ذائدا عن رسول الله بنفسه، وقد أوصى أن تدفع كل أمواله إلى رسول الله لينفقها على الفقراء والمساكين، فمدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وأثنى عليه قائلا: مخيريق أفضل رجال اليهود. نعم، لقد كان لخلق رسول الله العظيم الأثر الكبير في تغيير العقول والقلوب لنصرة الحق ورفض الباطل، وما أحوجنا اليوم للتخلق بخلق النبي الكريم والتأسي بأقواله وأفعاله. وصدق الله العلي العظيم حينما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ولغير عرشك ما بعثت ندائي. أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن منة بخلائي. رباه فيك تعلقي ورجائي ولغير عرشك ما بعثت ندائي. أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن منة بخلائي. رباه حياتي. إني نظرت فما وجدت فيما أرى غير السراب وأنت عتق روائي. كم موقف إذهان عنه على ضمن أكرمت نفسه وادخرت حياتي. إني نظرت فما وجدت فيما أرى السراب وأنت عذب روالي. ربا 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 ربا. من بحر جودك رشحة الأنداء ضلت بمعناك العقول. وهل ترى يوما بغير بصائر الصلحاء؟ الكائنات على طاقم شأنها من بحر جودك رشحة الأنداء ضلت بمعناك العقول.